أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الوجه الثالث من وجوه التملص من الإشكال بطريقة تغيير المدعى لا تغيير الدليل، أن يقال إن أساس هذه الإشكالية إنما نشأ من جهة أن المدعى لما كان موجبة كلية فإن فرض كذبه إنما يستلزم السالبة الجزئية، ولكن السالبة الجزئية أعم من الموجبة لأنها تصدق مع وجود الموضوع إذا كان المحمول منتفيا، ومع عدم الموضوع من أول الأمر فينتفي المحمول بطريق أولى. فأساس هذه الإشكالية إنما نشأ لجهة ابتناء هذا الدليل في صحته على وجود مصداق ما في الخارج ينطبق عليه مفهوم أحد النقيضين. ولكن يمكن التملص من هذا الإشكال بأن نفترض من أول الأمر أن التساوي بين المفهومين ليس مطلقا، سواء وجد في الخارج مصداق لهما أم لم ينوجد، بل نضيق المدعى من أول الأمر. بأن نخصص القضية الكلية بظرف وجود مصداق في الخارج، فيقال لا ندعي أن نقيضي المتساويين متساويان مطلقا، وجدت أفراد لهما أو لم تنوجد، بل المراد من التساوي في صورة وجود المصداق. وحينئذ فالمدعى هو أن ليس أنه كل لا باء هو لا جيم وكل لا جيم هو لا باء، بل المدعى أنه كلما كان هناك مصداق في الخارج وصدق عليه لا باء فلا بد أن يصدق عليه لا جيم، فالتلازم بينهما إنما هو في مورد وجود مصداق لأحدهما، لا أن التلازم مطلق لحالة وجود المصداق وعدمه. وإذا كان التساوي مخصوصا بصورة وجود المصداق فكذب هذه الموجبة الكلية وإن كان يرجع إلى سالبة جزئية، ولكن لا نظر لنا إلى هذه السالبة إلا في ظرف وجود المصداق، فتصير السالبة الجزئية في قوة الموجبة كذلك، فيصح الأمر. غاية ما في الأمر أن القاعدة حينئذ تكون ضيقة ومخصوصة بالمورد الذي يكون فيه مصداق ينطبق عليه أحد المفهومين أو مفهوم أحد النقيضين، نقيض أحد المفهومين. الشارح يرى أن هذه المحاولة تدفع الإشكالية لاندفاع المنع حينئذ لتساوي السالبة الجزئية مع الموجبة، غير أنها ليست وافية بالغرض الذي لأجله يؤتى بقواعد هذا الفن وهو التعميم. وقد صرحوا بأن القواعد يجب أن تكون عامة، وتخصيصها بظرف وجود المصداق ينافي هذا العموم. قال الشارح الثالث، أي الوجه الثالث: لا ندعي أن نقيضي المتساويين متساويان مطلقا حتى في حالة عدم وجود المصداق، لأن هذا القدر مما لا يمكن إثباته، لأن الذي يثبته هو قياس الخلف، ولكن من مقدمات قياس الخلف ما يتحقق من دون وجود مصداق في الخارج، فلا يستلزم الخلفة. قال: بل لا ندعي أن نقيضي المتساويين متساويان مطلقا، بل ما ندعيه إذا صدقا في نفس الأمر على شيء من الأشياء. فل لا يقال إذا كان بين باء وجيم تساويا فإن بين لا باء ولا جيم تساويا، بل يقال إن باء إذا كانت مساوية لجيم فباء فلا باء تساوي لا جيم إذا كان ثمة مصداق ينطبق عليه نقيض أحد المفهومين، ولا خفاء في اندفاع المنع حينئذ لوجود الموضوع، من أنتم افترضتم وجود الموضوع، وتحقق التلازم بينهما، لكن هذا التخصيص ينافي وجوب عموم قواعد هذا الفن. ليش؟ لأن قولنا لا باء تساوي لا جيم حال وجود مصداق لأحد المفهومين يرجع إلى قولنا بعض لا باء يساوي لا جيم، لأن البعض الآخر سوف لا يكون مساويا له، وهو البعض الذي لا يكون ثمة فرد ومصداق لمفهوم أحد النقيضين، لنقيض أحد المفهومين. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث. الوجه الرابع: أن التلازم أو أن التساوي بين باء وجيم أو بين لا باء ولا جيم إنما كان يوصل إلى هذه الإشكالية ويسوق إليها بسبب أن التساوي بين المفاهيم قد أخذ بنحو الصدق، ولكنه إذا أخذ بنحو التحقق والوجود فلا يقع هذا الإشكال. بيان ذلك أن نسبة التساوي لما كانت لاحقة للمفاهيم باعتبار صدقها على أفرادها، وجب أن يكون ثمة فرد لذلك المفهوم يحمل هذا المفهوم عليه وينطبق عليه، ومن هنا وجدت الإشكالية في نقائض المفاهيم، لجهة أن هذه النقائض قد لا يكون لها فرد في الخارج يصدق عليها، كما إذا كان نفس المفهوم باء شاملا لكل الأفراد فنقيضه سوف لا يكون له فرد في الخارج فلا ينطبق عليه ولا يصدق عليه. وفي الحقيقة هذا يستلزم خروج هذه المفاهيم التي ليست لها أفراد في الخارج عن مورد القسمة، لما عرفنا من أن المقسم إلى هذه النسب إنما هو المفهوم باعتبار حكايته باعتبار صدقه، المفهوم لا يحكي، القضية هي التي تحكي، المفهوم باعتبار صدقه. فأساس هذه الإشكالية نشأت من جهة أننا قد اعتبرنا في مقسم هذه النسب هو لحاظ المفهوم باعتبار الصدق، لأن بعض المفاهيم حينئذ قد لا يكون لها مصداق في في الخارج، كما إذا كان نقيضها حاكيا عن كل مصداق وشاملا لكل مصداق، فنقيض ذلك النقيض لا يكون له أي مصداق في الخارج فنشأت الإشكالية. ولكننا لو جعلنا النسبة اللاحقة للمفاهيم لاحقة لها لا باعتبار الصدق بل باعتبار التحقق والوجود، أي باعتبار اللزوم بينهما في التحقق والوجود، لارتفعت هذه الإشكالية حينئذ، إذ يقال إن كل مفهوم إما هو ملازم في الوجود والتحقق لمفهوم آخر أو غير ملازم له، سواء كان له مصداق في الخارج أو لم يكن له مصداق. وحينئذ فمرجع نسبة التساوي إلى أن باء يستلزم جيم وأن جيم يستلزم باء، سواء وجدت لباء أفراد في الخارج أو لم تنوجد، سواء صدق باء على فرد في الخارج أو لم. ومن الواضح أن الشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها، فمرجع التساوي حينئذ إلى لزوم وجود باء عند وجود جيم، وهذا اللزوم يتحقق مع وجود الأفراد ومع عدم وجود الأفراد. وطريقة الاستدلال حينئذ على أن نقيضي المتساويين متساويان سوف تختلف أيضا، فهنا سوف يختلف المدعى ودليله، لأننا إذا فسرنا المدعى بهذا التلازم بين باء وجيم فنقول لجهة أن باء تستلزم، خلينا نقول لازم، لجهة أن باء لازم لجيم وجيم لازم لباء صحيح، فلجهة أن باء لازم لجيم فنقيض باء هو نفي باء، وباء هي اللازم فنفي باء هو نفي ونفي اللازم يستلزم نفي
الملزوم،
والملزوم كان عبارة عن جيم فنفي الملزوم هو عبارة عن لازم، ولجهة أن جيم لازم لباء أيضا إذ الفرض أنهما متلازمان، فنفي باء نفي جيم عفوا نفي للازم ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم الذي هو باء، ونفي باء هو لا باء، فصار ثمة تلازم بتبع التلازم الأول بين لا باء ولا جيم، وهذا يحل الإشكالية من غير أي نقض أو مانع. وسوف يتضح الفارق الدقيق بين النسب الأربع لاحقة للمفاهيم باعتبار الصدق وبينها لاحقة للمفاهيم باعتبار التحقق والوجود. هذا تمام الكلام في الصنف الأول من محاولات التملص عن الإشكال، وقد كانت كلها قائمة على أساس تغيير المدعى. الصنف الثاني أو الطريق الثاني الذي ذكره الشارح قائم على أساس نفس المدعى ولكن مع تغيير في الاستدلال، فليس طريق إثبات هذا المدعى قائما على أساس فرض نقيض المدعى لتثبت الموجب الجزئية التي توجب صدق أحد المساويين من دون الآخر. سوف نترك هذه المقدمات جانبا. وقد ذكر تحت هذا الباب الثاني أو هذا الصنف الثاني قد ذكر وجوها ثلاثة. قال الرابع، هنا وصلنا في القراءة صحيح، الرابع أن نفسر المتساويين بالمتلازمين، لا في الصدق فقط بل مطلقا، سواء كان في الصدق أو في الوجود. ليش؟ إذا كان له مصداق في الخارج فالتساوي حاصل في الصدق وفي الوجود، وإذا لم يكن له مصداق في الخارج فهو حاصل في الوجود على أقل تقدير، وهذا كاف في تحقق. فالمعتبر في تحقق التساوي حقيقة هو الوجود. فإن كان لأحد المفهومين مصداق في الخارج صار التساوي على مستوى الوجود والصدق كذلك، ولكن هذا يدل على أن المعتبر هو الوجود حقيقة. قال بل مطلقا سواء كان في الصدق أو في الوجود فقط، فلا بد أن يكون نقيضاهما متساويين. ما هو الدليل؟ قال لأن نقيض اللازم يستلزم نقيض المجزوم، ونقيض كل شيء رفعه. فإذا كان باء لازما لجيم فلا باء الذي هو نقيض باء ونفي اللازم، ونفي اللازم يستلزم نفيا ملزوم، وهذا واضح. قال الطريق الثاني تغيير الدليل إلى ما لا يرد عليه المانع. قد ذكر تحت هذا الطريق الثاني وجوها ثلاثة. الوجه الأول أن يقال نحن إذا فرضنا أن باء يساوي جيم، وهذا هو المفروض، وفرضنا أيضا، التفتوا حتى نعرف الإشكال من أول الأمر من أين سوف يأتي، المفروض هو أن باء يساوي جيم، فنقول إذا وجد مصداق ما وصدق عليه لا باء فلا بد أن يصدق عليه لا جيم، إذ لو لم يصدق عليه لا جيم لصدق نقيضه وهو جيم نفسه، وإلا ارتفع النقيضان. وإذا صدق جيم لازم صدق المساوي من دون ما يساوي. وفرق هذا الوجه عما سبقه من الوجوه أنه قائم على أساس التناقض بين المفردات، والوجوه السابقة كانت قائمة على أساس التناقض بين القضايا، لأننا في الأوجه السابقة كنا نفرض أن المدعى موجبة كلية فهي من سنخ القضايا، ثم نفرض كذبها لتنحل إلى موجبة جزئية عند المستدل وسالبة جزئية عند المستشكل، ثم إن هذه القضية تسوقنا إلى لازم فاسد هو خلف المفروض. هنا لا يوجد أي قضية في المقام. قلنا لو فرضنا أن هناك مفهومين اثنين، أحد هذين المفهومين يساوي الآخر، ثم بعد ذلك عثرنا على مصداق في الخارج يصدق عليه أنه لا باء، فلا يخلو إما أن يصدق عليه أيضا لا جيم أو لا يصدق عليه، لأن النقيضين لا يرتفعان. فإن صدق عليه لا جيم فهذا هو مرادنا، وإن صدق عليه جيم فقد صدق جيم مع لا باء، وإذا صدق جيم مع لا باء امتنع أن يصدق مع باء نفسها، وإلا اجتمع النقيضة. فلم يكن في المقدمات الانتقال من موجبة كلية إلى موجبة جزئية، حتى يرد النقض بأن كذب الموجبة الكلية. إنما يستلزم صدق السالبة الجزئية وهي أعم من الموجبة الجزئية. واضح الاستدلال صار أو لا؟ إلا أن هذا الاستدلال قائم من أوله على افتراض وجود مصداق في الخارج صدق عليه لا بأ. فلو فرض أن لم يكن في الخارج مصداق ينطبق عليه لا بأ لما صح الدليل من أوله. ومرجع ذلك إلى أن هذا الاستدلال لا يثبت التساوي بين لا باء ولا جيم مطلقا، وإنما يثبته في ظرف وجود مصداق ينطبق عليه لا باء، فتكون النتيجة أخص من المدعى، لأن المدعى هو أن كل لا باء هو لا جيم، وجد فرد له أم لم يوجد. والنتيجة هي أن كل مورد نعثر فيه على مصداق للا باء فيجب أن يصدق معه لا جيم. وإذا كانت هذه هي النتيجة وكانت مقيدة بظرف العثور على مصداق للا باء، فيصدق أن هذه النتيجة ترجع إلى موجبة جزئية وهي بعض لا باء لا جيم، أي بعض منه هو البعض الذي له أفراد في الخارج، أما بعض لا باء الآخر الذي ليس له فرد في الخارج فلا يوجد ما يثبت أنه لا جيم. فالإشكالات كلها تتمحور حول نقطة واحدة، هي مسألة وجود المصداق وعدمه. واضح الإشكالية كيف صارت؟ تمام. ولذلك اعترض الشارح على هذا الاستدلال بأنه مبتن على فرض وجود مصداق ينطبق عليه مفهومه أو ينطبق عليه النقيض أحد المفهومين. أما لو فرضنا أن عين أحد المفهومين وهو باء كان مفهوما شاملا لكل الأفراد المحققة والمقدرة فنقيضه سوف لا يكون صادقا على شيء، وإذا لم يكن صادقا على شيء تمام فلا يصح حينئذ أن يقال إنه يصدق عليه لا باء. واضح؟ طيب نقرأ هذا المقدار، العبارة تحتاج هنا إلى توجيه. قال الطريق الثاني تغيير الدليل إلى ما لا يرد عليه المنع، وفيه أيضا يعني وفي هذا الطريق وجوه ثلاثة. أحدها شوف أن ما صدق عليه النقيض أحدهما كأنه فرض وجود مصداق صدق عليه نقيض أحد الطرفين وهو لا باء بحسب كلامنا، يجب أن يصدق عليه نقيض الآخر الذي هو لا جيم. فإنه لو لم يصدق عليه نقيض الآخر يعني لو لم يصدق لا جيم يصدق عليه عين الآخر وهو جيم، لأن عين الآخر يعني لأن جيم نقيض لنقيضه. واضح؟ لأن عين الآخر الذي هو جيم نقيض لنقيض جيم يعني للا جيم. وكلما لم يصدق أحد النقيضين فلا بد من صدق النقيض الآخر، وقد فرضتم أنه لم يصدق لا جيم فقد وجب صدقه جيم وإلا لزم ارتفاع النقيضين طبعا، ولهذا الدليل تتم فيصدق أحد المساويين بدون ما يساوي لأنه قد صدق جيم مع لا باء فلا يمكن أن يصدق مع باء. ولكنه تركها اعتمادا على ما تقدم. ثم قال وفيه نظر. سوف نقرأ هذين السطرين ثم نعيد تطبيقهما. قال وفيه نظر لأن نقول هب أن عين الآخر نقيض لنقيضه، لكن لا نسلم أن صدق عين الآخر على نقيض أحدهما نقيض لصدق نقيضه عليه، لجواز أن لا يصدق عينه ولا نقيضه على نقيض أحدهما لعدمه. التفتوا أولا في عبارته هب أن عين الآخر نقيض لنقيضه فيها تلويح وإشارة إلى النجيم لا نسلم كونها نقيضا للا جيم، وهذا سوف يأتي تحقيقه بعد قليل. قال هب أن عين الآخر نقيض لنقيض سلمنا، وهذا التسليم يشعر بعدم
تسليم
بعدم التسليم. قال هب أن عين الآخر نقيض لنقيض، شو يعني؟ سوف نسير مع العبارة وأطبق. تمام، هب أن عين الآخر نقيض لنقيض يعني هب أن جيم
نقيض لنقيض جيم
نقيض
وهو عين الآخر، فعين الآخر هو جيم. نعم، هب أن عين الآخر يعني جيم نقيض لنقيضه يعني للا جيم. تمام، طيب، لكن لا نسلم أن صدق عين الآخر يعني جيم على نقيض أحدهما يعني على لا باء نقيض لصدق نقيضه يعني لصدق نقيض عين الآخر الذي هو، لكن لا نسلم أن
نقيض نقيض الآخر
لا لا لكن لا نسلم أن صدق وانصرنا نعم أن صدق عين الآخر الذي هو جيم على نقيض أحدهما يعني على لا باء لا نسلم أن صدق جيم على لا باء نقيض لصدق لا جيم على لا باء.
نعم نعم صدق نعم
طيب ليش؟ التفت ماذا يقول؟ نقول لا نسلم أن صدق جيم على لا باء نقيض لصدق لا جيم على لا باء. قال لجواز أن لا يصدق عينه ولا نقيضه، يعني لجواز أن لا يصدق جيم ولا لا جيم على لا باء. متى؟ لعدم وجود فرد للا باء، فإنه إذا لم ينوجد فرد للا باء لا يصدق عليه جيم
ولا لا جيم
ولا يصدق عليه لا جيم، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له. ولا بأس أن نذكر تحقيقا في المقام نبين فيه الفارق بين التناقض على مستوى المفردات والتناقض على مستوى القضايا، ومنه نستفيد فيما يأتي من المباحث. التفت، المفهوم وهي الصورة الذهنية تارة ينظر إليها من حيث هي ومن دون ملاحظة صدقها على شيء، فيعتبر هذا المفهوم في الذهن بمعزل عن مقايسته إلى شيء، ثم ندخل على هذا المفهوم حرف السلب ليتشكل من دخول حرف السلب مفهوم آخر يكون أكثر المفاهيم بعدا وتنافرا عن المفهوم الأول. كما إذا قلت إنسان من غير أن تنظر إلى مصادقه في الخارج ومن غير أن تقايسه إلى شيء، نظرت إلى هذا المفهوم بما هو صورة ذهنية لها أثر في الذهن، فتدخل حرف السلب على هذا المفهوم وهو لا إنسان، فيتشكل من دخول حرف السلب مفهوم ثان هو أكثر ما يمكن أن يكون بعيدا عن المفهوم الأول. ثم بعد ذلك إذا حملت هذين المفهومين على ذات واحدة بأن قلت زيد إنسان وزيد لا إنسان، معنى أنك حملت هذين المفهومين أنه قد تشكلت من هذين الحملين قضيتان موجبتان، لأن السالب تفيد سلب الحمل ولا تفيد الحمل، وإن سميت قضية حملية فيتشكل حينئذ قضيتان موجبتان. غاية ما في الأمر أن إحدى هاتين الموجبتين تكون موجبة محصلة، لأن محمولها يكون مفهوما وجوديا، والثانية يكون تكون قضية معدولة لأن محمولها قد دخل فيه حرف النفي. وحينئذ فمفاد قولنا زيد إنسان هو صدق الإنسانية على زيد، ومفاد قولنا زيد لا إنسان هو صدق لا إنسانية على
زيد.
على زيد. ومن الواضح أن هاتان القضيتان أو هذان المحمولان يتنافيان صدقا، لأن صدق الإنسانية على زيد يمنع من صدق لا إنسانية عليه، لأنه لا يمكن أن يجتمع الشيء وعدمه على موضوع واحد، إلا أنهما لا يتنافيان كذبا، لأن كل واحد منهما محمول على موضوعه، فلو انتفى الموضوع سوف ينتفي كل واحد من المحمولين، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لا. بعبارة ثانية، قولنا زيد هو لا إنسان تفيد صدق الرفع لا رفع الصدق، لأنك تجعل هذا المحمول المعدول أي المرفوع الذي دخل عليه حرف النفي، تجعل هذا المحمول الرافع للمحمول الأول تجعله صادقا على موضوع، لا أنك ترفع صدق المحمول الأول. وإذا كان المفهومان هذان يتنافيان صدقا ولا يتنافيان كذبا فلا يكونان متناقضين، لأن النقيضين هما اللذان يتنافيان صدقا وكاذبا. ولذلك قال الشارح هب أن عين الآخر نقيض لنقيضه، يعني هب أن باء نقيض للا باء، في قولنا جيم هو باء وجيم هو لا باء وليس نقيضا له، وإن كانا يتنافيان صدقا ولكنهما لا يتنافيان كذبا، والمستدل إنما استدل بالتدافي كذبا لا صدقا. قال لأنه إذا لم يصدق لا باء وجب أن يصدق باء لأن النقيضين لا يرتفعان وهما ليسا نقيضين، وإن كان لهما خصوصية من خصوصيتي المتناقضتين وهي أنهما لا يصدقان معا، ولكن الذي اعتمد المستدل عليه هو عدم تنافيهما كذبا، هو تنافيهما كذبا وهما غير متنافيين كذبا. هذا كله إذا لوحظ المفهوم من حيث ذاته لا باعتبار صدقه على شيء، فيكون رفع هذا المفهوم بإدخال حرف السلب عليه. وتارة ثانية يلحظ المفهوم من حيث كونه صادقا على فرد من أفراده، كما يقال زيد إنسان، من أول لوحظ الإنسان لا بما هو صورة قائمة في الذهن، وإنما لوحظ بما هو صورة لاحقة وصادقة على زيد، وحينئذ رفع هذا المفهوم لا يكون بإدخال حرف السلب عليه، وإنما يكون رفعا للصدق، لأن المفهوم قد لوحظ من حيث إنه صادق على شيء، فرفع المفهوم إنما يكون برفع صدقه لا بصدق رفعه كما في الحالة الأولى في الأطراف المعدومة. فنقيض قولنا زيد إنسان وأن زيدا ليس إنسانا، لا أن زيدا هو لا إنسان، وزيد إنسان وزيد هو لا إنسان يتنافيان صدقا ولا يتنافيان كذبا إذا لم يكن زيد موجودا، لأن إثبات شيء، والمراد من الشيء هي المفهوم، إثبات مفهوم لمفهوم فرع ثبوت المفهوم في رتبة إنسان، وهذا بخلاف قولنا التفت زيد إنسان وليس زيد إنسانا، فإنهما يتنافيان صدقا وكذبا. أما صدقا فواضح، لأنه إذا كان زيد له وجود في الخارج فإما أن تثبت له الإنسانية أو تكون منفية عنه، وإذا لم يكن له وجود في الخارج فالإنسانية منفية عنه بطريق السالب بانتفاء الموضوع، فلا يثبت الإيجاب والسلب لا صدقا، لا يجتمع الإيجاب والسلب لا صدقا ولا كذبا. ومن هنا من الخطأ أن يقال إن نقيض كل شيء رفعه، لأن رفع المفهوم لا يكون إلا بإدخال حرف السلب عليه، وإدخال حرف السلب على المفهوم إنما يوجب التنافي في جنبة الصدق ولا يوجب التنافي كذبا، وهذا بخلاف قولنا إن نقيض كل شيء سلبه، والسلب إنما يكون سلبا لشيء عن شيء، فلا بد اعتبر المفهوم صادقا على شيء في رتبة سابقة ثم سلب ذلك الصدق. والصاحب هذا الوجه عندما فرقنا بين الوجه الذي ذكره وبين الوجوه السابقة، قلنا الوجوه السابقة كانت ناظرة إلى التناقض بين القضايا، وهنا قد نظر إلى التناقض بين المفاهيم والمفردات، ولا تناقض بين المفاهيم المفردة، ولذلك قد اضطر إلى أن يفرض صدق لا باء على مصداق ما، ثم بعد ذلك، وهذه مقدمة دخيلة في الاستدلال لأنها تخصص النتيجة، واضح؟ طيب. ولذلك أيضا الشارح قال هب أن عين الآخر نقيض لنقيضه، ففي هذا الوجه إشكالان، الإشكال الأول أن رفع باء بلا باء غاية ما يجيزه هو أن نستدل بتنافيهما في الصدق، ولكن المستدل استدل بتنافيهما في الكذب. الإشكال الثاني أن هذا الاستدلال قائم على فرض وجود مصداق في الخارج صدق عليه لا باء، ولكن قد نفترض أن باء نفسها كانت شاملة لكل فرد ليكون لا باء غير شامل لأي فرد فينتفي الموضوع، فلا يكون حمل جيم على لا باء منافيا ل أو لا يكون نفي جيم عن لا باء منافيا لنفي لا جيم عن لا باء. ولذلك قال لا نسلم أن صدق عين الآخر على نقيض أحدهما، لا نسلم أن صدق باء على لا جيم نقيض لصدق لا جيم على لا باء، لجواز أن لا يصدق لأنه حتى يكون نقيض يجب أن لا يشتبع وأن لا يرتفع، لجواز أن لا يصدق عينه ولا نقيضه، ولا نقيضه بما سلمناه بما سلمنا كونه نقيضا له، ولا نقيض على نقيض أحدهما. ليش؟ لعدمه قل إذا لم يكن لا باء موجودا فلا يصدق عليه باء، لا فلا يصدق عليه جيب ولا لا جيب، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. هذا تمام الكلام في وجه الأول. الوجه الثاني مبتن في بيانه على مقدمات. المقدمة الأولى قد عرفنا أن هذه النسب الأربع لما كانت أقساما للمفهومين المنسوبين إلى بعضهما البعض بقسمة حاصرة، فما من مفهوم يقاس إلى آخر إلا وبينهما واحدة من هذه النسب الأربع، سواء كان المفهومان جزئيين أو كليين أو كان أحدهما جزئيا والآخر كليا، غاية ما في الأمر أن هذه النسب الأربعة جميعها لا تجري إلا في إلا بين المفهومين الكليين، فقولهم لا نسب بين الجزئيات مرادهم منه لا نسب أربعة بين الجزئيات، مرادهم نفي وقوع النسب الأربعة بما هي أربعة بين الجزئيات، ولا ينافيه أن تكون ثمة نسبة بين المفاهيم الجزئية. وقد عرفنا أيضا أن النسب بين الجزئيات دائما هي التبع، وإذا كانت النسبة بين الجزئيات بين المفاهيم الجزئية هي التباين فلا يمكن أن تكون النسبة بينهما هي التساوي، فيختص التساوي حينئذ في كونه واقعا وين؟ بين الكليات، لأن التساوي لا يقع بين الجزئيات لتبايلها، ولا يقع بين مفهوم جزئي وآخر كلي، لأن هذا الجزئي إما مندرج تحت الكلي فتكون النسبة عموما وخصوصا مطلق نسبة عموما وخصوصا مطلقا، وإما مندرج تحت كليا قسيمه كليا هو قسيم له فتكون النسبة أيضا هي التباين، فالتساوي لا يقع إلا بين المفاهيم كلية. المقدمة الثانية أن نسبة التساوي لما كانت لا تقع إلا بين الكليين فنقيضا المتساويين، يعني المتساويان لما كانا دائما كليين فنقيضا المتساويين يجب أن يكونا أيضا لأن نقيض الكلي كلي كما هو واضح. فظهر بموجب هذه المقدمة الثانية أن طبعا بموجب المقدمة الأولى أن المتساويين يجب أن يكونا كليين، المقدمة الثانية أن نقيضي الكليين يعني المتساويين يجب أن يكونا كليين لأن نقيضي الكليين كليين، المقدمة الثالثة أن نقيضي المتساويين إذا كانا كليين فهو يكشف عن أن لكل واحد منهما أفراد، إذ لا نريد من الكل إلا ما تقع فيه الشركة، ولو كانت تلك الأفراد أفرادا وين؟ ذهنية. فنقيض المساوي وهو لا باء لكونه كليا يجب أن يكون له فرد خارجي محقق أو ذهني مقدر، لا نتحدث عن الأفراد المفروضة، إما يكون له فرد خارجي محقق أو ذهني مقدر، وإذا كان له فرد على كل تقدير فيصدق هذا المفهوم على فرده، وهو حين صدقه على فرده إما أن يصدق معه نقيض المفهوم الآخر أو لا، ونسوق استدلاله لينتج صدق المتساوي أحد المتساويين
بدون الآخر.
بدون الآخر فيصح المدعى. فمرجع هذا الوجه إلى منع أن يكون إلى منع أن لا يكون فرد لذلك المفهوم، مرجع هذا الوجه إلى نفي احتمال أن يكون هناك مفهوم لا مصداق له، لأننا في الوجه الأول من هذين الوجهين كان الاعتراض بأن باء قد تكون شاملة لكل الأفراد فلا بأس سوف لا يكون شاملا لأي فرد. هنا انطلق من مقدمات مختلفة، قال لما كانت نسبة التساوي لا تقع إلا بين الكليين فكل كليين هما أو كل متساويين هما كليان، ونقيض المتساويين حينئذ عبارة عن نقيض الكليين ونقيض الكلي يجب أن يكون كليا، وكل كلي ما دام كليا فهو بحيث لا تمتنع فيه الشركة، فلا بد أن يكون له أفراد إما خارجة محققة أو ذهنية مقدرة، وإذا كان له فرد ولو بهذا التقدير فهذا المفهوم يكون صادقا على فرده، وقد كان الإشكال بأن يكون هناك مفهوم لا يصدق على فرد بلا الأفراد، وإذا كان لهذا المفهوم فرد فيصدق عليه وهو عند صدقه عليه إما أن يصدق معه نقيض المفهوم الآخر أو لا إلى آخره. نقرأ هذا الوجه. قال الشارح وثانيها أن نقيضي المتساويين يمتنع أن يكونا جزئيين فلا بد أن يكونا كليين طبعا بالمقدمات التي ذكرناها، لأن التساوي لا يكون في الجزئيات ولا في الجزئ والكلي فيكونان في الكليات، فكل متساويين كليان ونقيض المتساويين هو نقيض الكليين ونقيض الكلي كلي، ولذلك قال فلا بد أن يكونا كليين فيكون لهما أفراد، فما يصدق عليه نقيض أحدهما من تلك الأفراد يصدق عليه نقيض الآخر، وإلا لصدق عينه لوجود تلك الأفراد إلى آخره. هذا الوجه اعترض عليه الشارح باعتراضين، الاعتراض الأول أن صدق القضية الموجبة كما يتوقف على وجود أفراد ووجود موضوع لتتحقق القاعدة الفرعية، كذلك يتوقف على شيء آخر في المقام، وهو صدق الوصف العنواني. وصاحب هذا الوجه إنما رفع الإشكالية من جهة الشرط الأول، ولم يرفعها من جهة الشرط الثاني. بيان ذلك أن القضية الموجبة لما كانت تفيد الثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فيجب أن يكون للموضوع تحقق في ضمن فرد من الأفراد خارجا محققا أو ذهنا مقدرا. وقد كانت هذه المسألة هي الإشكالية التي أوردناها على الوجه الأول، وقد أجاب عليها صاحب هذا الوجه إذ حقق لنقيض أو لمفهوم أحد النقيضين فردا خارجا أو ذهنا، إذ أثبت لنا أن نقيض المساوي يجب أن يكون كليا، وكليته تقتضي أن تقع فيه الشركة بين أفراد. ولكن صدق المحمول على موضوعه في الموجب كذلك يتوقف على صدق الوصف العنواني على أفراد الموضوع. وهذا بخلاف القضية السالبة، فقولك زيد هو لا إنسان تحتاج فيه إلى أمرين، إلى وجود زيد في الخارج حتى ينوجد موضوع القضية، وتحتاج معه إلى أن يكون هذا الفرد بحيث ينطبق عليه الوصف العنواني وهو اللا إنسانية، ولا ينطبق هذا الوصف العنواني على زيد. وحينئذ فإذا فرضنا أن باء كانت شاملة لكل الأفراد، فنقيضها الذي لا يكون شاملا لهذه الأفراد، ولا لم يكن نقيضها تمام، لا ينطبق عليه الوصف العنواني. حينئذ لا ينطبق وصفه العنواني على أي فرد من الأفراد، إذ كلما كان هناك وصف منطبق على هذه الفرد لعادت من أفراد نقيضه لا من أفراد نفس هذا الموضوع. ولذلك يتضح هذا عندما نقرأ العبارة، قال وفيه أيضا نظر لأن وجود الأفراد لا يكفي في صدق الموجبة، بل لا بد معه من صدق الوصف العنواني عليها في نفس الأمر، ولا شيء يصدق عليه في نفس الأمر نقيض الأمر الشامل. هذا هو الإشكال الأول. ولو قدر صدق الموجب، لو سلمنا أنه لا يشترط صدق الوصف العنواني، فلزوم الخلف ممنوع لنفس الأسباب التي ذكرناها عند التعرض إلى الوجوه السابقة. قال لجواز صدق أحد المتساويين على نقيض المساوي الآخر بحسب الفرض العقلي. خلاصة ما يريده الشارح، التفت، أنكم عندما قلتم إن نقيض المساوي يجب أن يكون كليا سلمنا ذلك. وعندما قلتم إن الكلية لا بد له من أفراد أيضا سلمنا ذلك. إلا أنه ما هو المراد من الأفراد حينئذ؟ هل الأفراد المحققة والمقدرة دون المفروضة ولو بفرض المحال، أو ما يشمل هذه الثلاثة؟ فإن كان مرادكم من الأفراد، من أفراد نقيض أحد المتساويين، الأفراد ما يشمل المحققة والمقدرة فقط، ففيه إشكال. من أي جهة؟ من جهة النباء وهو عين أحد الطرفين، قد يكون مفهوما كليا شاملا لكل الأفراد المحققة والمقدرة، فنقيضه لا يمكن أن يكون شاملا لأي شيء من هذه الأفراد المحققة والمقدرة، فلم يبقى له إلا أن يشمل أفرادا ممتنعة مفروضة، وهذه الأفراد الممتنعة لا يصدق الوصف العنوي عليها. وإن كان مرادكم من الكلية ما يشمل من أول الأمر المحقق والمفروض والمقدر، فلا يتحقق قياس الخلف لجواز أن تفترض صدق لا باء على باء نفسها فتجتمع مع جيم، فلا يلزم صدق أحد المتساويين دون الآخر. قال الشارح، وفيه أيضا نظر، العبارة الآن صارت تنطق لوحدها، قال: لأن وجود الأفراد لا يكفي في صدق الموجبة، بل لا بد معه من صدق الوصف العنواني، وهو أن تكون الأفراد تحقيقية أو تقديرية لا مفروضة عليها في نفس الأمر، ولا شيء يصدق عليه في نفس الأمر، نقيض الأمر الشامل للمحقق والمقدر. ولو قدر صدق الموجبة، يعني ولو فرضنا سعة الكلية أو سعة الموضوع لما يكون فردا مفروضا، فلزوم الخلف ممنوع لجواز صدق أحد المتساويين، شوف، على نقيض المساوي الآخر ولو بحسب الفرض العقل. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. الوجه الثالث، وهو العمدة في حل الشبهة، مسبوق بتمهيد مقدمات ثلاث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.